بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن أبدأ أيها الأحباب الكرام، بالنسبة للإخوة الذين حدثونا عن دورة السنة، نعلن عن افتتاح الدورة الثانية لحفظ السنة النبوية. افتتاح الدورة الثانية لحفظ السنة النبوية، شروط الالتحاق. طبعا هذه الدورة حفظ الصحيحين في 80 يوما، اسمها دورة السنة المفتوحة. كانت الدورة المغلقة حفظ الصحيحين في 40 يوما، أما هذه حفظ الصحيحين في 80 يوما. شروط الالتحاق: الشرط الأول ألا يقل السن عن 9 سنوات، ألا يقل السن عن 9 سنوات. الشرط الثاني أن يكون حافظا للقرآن الكريم كاملا، أن يكون حافظا للقرآن الكريم كاملا. من أراد أن يلتحق فيكتب اسمه مع أنس، وكذلك الأخوات، من تريد أن تلتحق إحدى الأخوات تجمع الأسماء، وطبعا سوف نحدد لهم اختبار القرآن الكريم. إن اجتاز اختبار القرآن الكريم سوف يدخل في دورة حفظ السنة. الكتاب مجانا، والحفظ في البيت، والتسميع في المسجد كل أسبوع مرة، يأتي كل أسبوع يسمع مرة إن شاء الله. والإخوة الذين هم من خارج المنطقة، عندنا 11 فرعا، ممكن نلحقهم بأي فرع من الفروع. الإخوة اللي قريبين من طنطا فرع طنطا، الإخوة القريبين من القاهرة فرع القاهرة. فروع أنصار السنة موجودة، لكن المهم أن ينجح في اختبار القرآن الكريم. فمن أراد أن يلتحق، وفرع السويس، فرع العاشر، فروع فرع المنصورة، أي فرع من هذه الفروع قريبة منه إن شاء الله يقول لنا. ولذلك هو بيسجل اسمه، بيسجل الاسم ورقم الهاتف والإقامة ومحل العمل والسن، عشان نديه مستوى معين يدخل فيه. طبعا يحفظ الصحيحين في 80 يوما، هذا إنجاز كبير جدا جدا. في ناس منذ 5 سنوات بتحفظ في الصحيحين مش عارفة تخلص. والحمد لله الدورة الثانية، الدورة الأولى نجحت نجاحا باهرا، وتم حفظ الصحيحين في 40 يوما، وكانوا يستيقظون قبل الفجر بساعة ويبدأ الحفظ. ووضعنا لهم طريقة غذاء معينة وطريقة حفظ معينة، وأعطيناهم محاضرة خفيفة عن كيفية إمكان استعمال جميع ملكات العقل، وتحويل الحفظ من قصير المدى لطويل المدى، وكيفية التركيز، وعند قلة التركيز وقلة الأكسجين يعمل إيه، حركات معينة بسيطة كده بيعملها بيزيد التركيز مرة أخرى. أيضا الإخوة إن شاء الله اللي هيدخلوا هنعطيهم المحاضرة دي، بحيث إن يستطيع أن يحفظ 20 صفحة في اليوم. طبعا أبشركم الدورة الأولى في اليوم الأول في صلاة الظهر بلغوني إنهم وصلوا 20 صفحة في اليوم بفضل الله. في الساعة الثالثة والنصف بلغوني إن فيه ناس وصلت 30 صفحة. وفي الأيام الأخيرة، وأنا دخلت إحدى الفروع عشان أتفقد الفرع وألتقي بهم، قدموا لي شابا صغيرا 6 سنوات داخل أولى إعدادي، وقالوا هذا الذي يحفظ 100 صفحة في اليوم. طبعا حفظ 100 صفحة في اليوم ده شيء كبير جدا جدا. طريقة استغلال ملكات المخ سهلة، كل إنسان عنده ملكة وعنده حفظ قوي، بس بيرتبها بطريقة معينة ويظبطها، بيجد نفسه اللي بيقول ما بحفظش حاجة خالص، بيجد نفسه بيحفظ 5 صفحات في اليوم، 10، 15، 20، ويبدأ يصل إن شاء الله إلى المستوى المتقدم فالصاعد فالممتاز. عندنا 3 مستويات. على كل حال، من أراد أن يسجل اسمه، يسجل اسمه إن شاء الله مع أنس، والأخوات يجمعوا الأسماء أيضا، تكتب اسم الأخت والسن والعمل ورقم التليفون والإقامة، مقيمة فين، عشان نلحقها بأي فرع قريب منها من فروع حفظ السنة النبوية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، كتاب اللعاني، الحديث 21 بعد 100، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل يكون فيها من أرق أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
معنى هذا الحديث أن رجلا أبيض وزوجته بيضاء فأنجبت غلاما أسود، فشك الرجل فيه من أين أتت به، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: إبل عندي كلها حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق هو الأسود، ليس الأسود الخالص، الأسود الذي يخالطه غبرة. هل فيها أسود؟ قال: إن فيها لورقا. قال: إذا كان الجمل أكرمكم الله الذكر يعني أحمر والناقة حمراء، من أين أتى هذا الأسود؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني ممكن يكون في السلالة قديما فيها واحد أسود فنزع إلى أحد أجداده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل ولدك أيضا نزعه عرق، يعني لا يجوز للإنسان أن يتهم امرأته بالفساد بدون سبب. نعم.
باب لحاق النسب. الحديث الثاني والعشرون بعد المئة الثالثة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم ير سودة قط.
هذه القصة تشتبه على بعض الناس، كيف يختصمون على غلام؟ واحد يقول ابن أخويا والثاني يقول ابن عمي، كيف؟ قصة يا أخوانا أنهم كانوا في الجاهلية قبل الإسلام يتكسبون من فجور الإماء، يتكسبون من فجور الإماء، يعني رجل كان يشتري، الكافر كان يشتري الأمة ويجعلها مكسبا، فيستخدمها الناس، يرسلها لفلان والعياذ بالله تزني بمئة جنيه، وتروح تزني عند فلان بعشرين جنيه، فلان بمئة دينار، وهكذا. وكان هذا الأمر عند الجاهلية عادي، كان أمر طبيعي. فرجل من الجاهلية، من كفار الجاهلية، كان اسمه عتبة ابن أبي وقاص، عتبة ابن أبي وقاص، كان زنى بأمة وولدت غلاما، والأمة دي كانت ملكا لزمعة ابن الأسود، أرسلها تزني فزنت من عتبة فجاءت بغلام. فعتبة بن أبي وقاص وهو في الجاهلية قال لسعد بن وقاص: خلي بالك، في مكة غلام شبهي بالضبط، أظن ابني. فلما انتهت، مر على ذلك سنوات، يوم فتحوا مكة فشافوا سعد بن وقاص عرف شكل أخوه، فقال: يا رسول الله، هذا ابن أخي، لا، الغلام ده هاخده أنا. فصاحبه قال: لا، ليس لك. فاختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الشبه، فلما رأى شبه بعتبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، لأن الولد للفراش حتى وإن أشبه ذلك، وللعاهر الحجر، في الإسلام الولد للفراش، يعني الولد يلحق بالفراش الذي ولد عليه، وللعاهر يعني الزاني الحجر. يعني إيه الحجر؟ الرجل. يعني لو أن رجلا شك أن امرأته زنت، لكن ما في بينة على ذلك، يلحق الولد به، الولد بالفراش، حتى وإن أشبه فلان أو علان أو زيد أو عبيد، وفلان كان يدخل عندها وزوجها كان مسافر أو كان هنا إلى آخره، كل هذه الشبهات لا تنفي أن يلحق الولد بهذا الرجل، الولد للفراش، فراشك ولدت امرأتك عليه وهي بذمتك، يعني ما دام في عصمة رجل خلاص، إلا أن يلاعن عليه. الملاعنة التي اللي ذكرناها في الدرس الماضي، يروح ويقول إن رأيت مع زوجتي رجلا يزني والعياذ بالله، فيلعن نفسه 4 مرات إن كان من الكاذبين، فإن أقرت هي أقيم عليها الحد، وإن لم تقر خلاص انتفى من الولد ولم يصير ولدا له. والشبه هذا كان معروف عند العرب، وأظن سيذكر المصنف في الحديث اللي بعد في مسألة الشبه والقافية. على كل حال، المأخوذ من هذا الحديث أن الولد للفراش يعني لا يجوز أن ينتفي الإنسان من ولده بمجرد شبهه بغيره. ثانيا، أن القاعدة في النسب البناء على الأصل، الأصل أنها متزوجة فلان يبقى الولد ابن فلان. حرمة الوطء المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه واحتجبي منه يا سود، سودة بنت زمعة، لم يقل إن هذا زنا لا قيمة له، لا، رغم أنه زنا أيضا احتجبي منه، لأنه لا يعتبر أخاها حقيقة. نعم.
الحديث 123. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم ترى إن مجزرا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة، مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجزز قائفا.
هذا قصة عجيبة، هذه القصة تدلك على ذكاء العرب. العرب كان فيهم قبائل معروفة اسمها القاف. القبيلة دي لو واحد قابلك في القاهرة لا يعرفك، يبص لك كده يقول لك أنت من مشيعة عباس من عيلة شرف الدين، أنت من تيدة من عيلة أبو زيد، من غير ما يعرفك، مجرد ما يشوف الشبه يقول ديت عيلة فلان. فكانوا بيأخذوهم لمعرفة الشبه. فحصل أمر غريب جدا، كان لحظة بعد إذنكم شوف. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. يسلمك الله، الله يسلمك، الله يحفظك. معلش أنا بدرس الوقت، ما خلاص بكرة بقوله، ما عندكوش جوائز بكرة لغوها؟ لغو توزيع الجوائز غدا؟ بكرة النهاردة الجمعة إن شاء الله. الخطبة إن شاء الله جاي إن شاء الله بإذن الله، ربنا يحفظك، الله يسلمك، حافظك، السلام. اللي حصل إن زيد بن حارثة كان عبدا أسود، فزوجته أنجبت أسامة بن زيد أبيض، فتكلم بعض العرب، الله، من أين أتت به؟ من أين أتت به؟ أبوه أسود وطلع أبيض ليه؟ لكن أمه امرأة صالحة ولا تتهم بفاحشة والعياذ بالله، وأبوه رجل صالح. فحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما أسامة عنده كان خادمه سعد بن زيد وزيد بن حارثة كان يقولون مولى محمد. فكان زيد بن حارثة نايم وأسامة نايم ابنه ومتغطين وجوههم متغطية ومش باين غير رجليهم بس رجلين. شوف خلي بالك رجول زيد بن حارثة ورجول ابن أسامة بن زيد دي أبيض وده أسود. فجاء واحد من القافة جاي للنبي صلى الله عليه وسلم في سؤال لا يعرف أحد لا يعرف. فأول ما دخل نظر كده فنظر للرجول قال هذه الرجول بعضها من بعض للرجول بس عرفه قال ده ابن ده من رجوله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم جدا وأشاع هذا الخبر بين الناس حتى من كان يشك في أسامة بن زيد يعرف أنه فعلا هو ابن زيد بن حارثة برغم أن هذا أبيض وهذا أسود. فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وكان مجززا قائفا قائفا يعني يعرف القاف. أنا جلست مع بعض هؤلاء القوم في شمال سيناء وكان يقول لي نحن نعرف قدم الرجل من قدم المرأة. يقول لو الأقدام على الأرض آثار الأقدام على الأرض شوف آثار الأقدام يقول دي قدم رجل وهذا قدم امرأة. قلت له سبحان الله عجيب كيف تعرف؟ قال ونعرف قدم هذه الأقدام نقول هذا أثر قدم امرأة حامل. قلت له لا مش للدرجة دي يعني. قال لا نعرفين. قلت له طب كيف يعني تعرف؟ قال المرأة الحامل لما تعمل قدمها في الرمل أرض هناك رمال تبقى ضغطة من قدام شوية فيها ضغطة من قدام شوية عشان حامل يقوم يعرف ان دي اقدام امرأة حامل. سبحان الله ربنا اعطاهم هذه الاشياء. ولذلك يقول كنا نقوم بالعمليات ضد اسرائيل ايام زمان في 67 وما قبلها ونعمل ضد العمليات كانت اسرائيل مستأجرة بعض القافة عشان يعرف الاقدام تروح فين وتيجي منين عشان يشوفوا الفدائيين وصلوا لحد فين. يقول كنا نعمل العملية في اسرائيل ونفرجع ونرجع بالليل بظهرنا يرجع بظهره كده يقوم القافة اللي جاي تبع اسرائيل يمشوا مع الأقدام ما يعرفوش رايحه فين. على كل حال هذا فن من فنون العرب تتميز به. العرب يتميزون بفن القافة وفن النسب يعرف نسبه. ممكن تلاقي واحد من العرب يفضل يعطيك النسب لعشرين واحد أو لخمسين واحد يوصل لحد فين. غير العرب اسمك محمد علي أحمد الرابع مش عارف خامس ما يعرفوش. فده علم من علوم العرب. وكان من أعلم الناس بالنسب أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يعرف أنساب العرب وعائشة بنت أبي بكر ورثت هذا العلم من أبيها رضي الله عنه. نعم.
الحديث 24 بعد 300 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
العزل هو أن يجامع الرجل زوجته أكرمكم الله فإذا جاء إلقاء الماء ألقاه خارجه. وكانوا يحتاجون إلى العزل لا من أجل تقليل النسل ولا تحديده ولكن من أجل الحفاظ على الإماء على الأمة حتى لا تحمل لأنه قد يريد أن يبيعه فلا تحمل منه أو لا يريد أن تحمل منه لأنها حملت منه سيكون ولدها عبدا. ويؤخذ من ذلك جواز العزل للحاجة. الأمر الآخر ما من نفس مخلوقة إلا وقد قدر الله وجودها. وسوف يأتينا حديث العزل حديث جابر الآن.
الحديث 25 بعد 100 عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
وهذه طريقة لمن يريد أن يؤخر النسل قليلا لا يستخدم الحبوب ولا اللولب ولا الحقن لأنها مضرة كلها كما ذكرت آنفا لأن الحقن تؤدي إلى سرطان الرحم، والحبوب تؤدي إلى سرطان الثدي وماء تحت الجلد. وأنتم عارفين حبوب منع الحمل، لما واحد يكون عنده مزرعة دجاج بيجيب حبوب منع الحمل يصحنها ويحطها للدجاج، الدجاج يأكل منها يشرب ماء كثير، تنتفخ الدجاجة، بدل ما تبقى 2 كيلو تبقى 2 كيلو وربع، يبيع أول ما ياخدها الراجل في الصف. فالمرأة اللي بتاخد الحبوب دي يبقى فيه ماء تحت الجلد وتنهج كثيرا وتتعب. اللولب هو أقلها ضررا، بيؤدي إلى تقرحات قناة حلوق اليمنى أو اليسرى، قد يؤدي عند بعض النساء إلى انسداد الأنابيب وتحتاج إلى نفخ الأنابيب. على كل حال، من أراد أن يؤخر النسل، يؤخر يعني حمل شوية عشان لما يكبر الولد يبقى عنده سنة ونصف وسنتين، لا مانع أن يعزل عن زوجته، يعزل عنها، أو يستخدم وسيلة ثانية اسمها وسيلة العد كما ذكرتها أمس، اليوم 14 من نزول الدورة، أو بالترمومتر زيادة نصف درجة أو درجة كاملة كما ذكرت بالأمس. طريقة العد يبتعد عنها اليوم 14 من نزول الدورة، قبله بيوم وبعده بيوم بس في وجود البويض، ما عدا ذلك خلاص، لأن البويض هو 24 ساعة المرأة مستعدة للحمل، ما عدا ذلك طول الشهر ما فيش حاجة، كل شهر 24 ساعة زي ما شرحته بالأمس بالتفصيل، أو في العصر مش عارف أنا شرحته إيه، في العصر. العصر إذا يؤخذ من هذا جواز العزل للحاجة، وأن الصحابة كانوا يعزلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
الحديث 26 بعد 123 عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل يدعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. كذا عند مسلم والبخاري.
يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه، يعني عشان أبوه رجل غير مشهور فينتسب إلى رجل مشهور، هذا لا يجوز، وهذا موجود عند الكفار وتبعه بعض المسلمين الآن للأسف الشديد. المغني ينتسب إلى مغني مشهور، وفي بعض المغنيين لا داعي لذكر أسمائهم، ليست هي أسماء حقيقية لهم وأنتم تعرفونهم جيدا، فلان ابن فلان وليس كذلك، فلان ابن فلان أو فلان فلان وليس كذلك، أبوه غير معروف والمغني المشهور اللي تعلم على يديه انتسب إليه، وتعرفونهم جيدا، كثير منهم هلك مات يعني. وكذلك المرأة، لا يجوز للمرأة أن تترك أبيها، تترك أباها وتنتسب إلى زوجها، كما هو مشهور الآن زوجات الرؤساء وزوجات الوزراء والأمراء تترك أباها تماما وتنتسب إلى زوجها، وهذا لا يجوز. من النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: ليس من رجل الدعية لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. طبعا هذا ليس كفرا مخرجا من الملة، إنما هذا كفر نعمة، كفر دون كفر. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله ليس كذلك إلا حار عليه، يعني لا تقل لمسلم يا كافر، إن كان كافرا وإلا حارت عليك والعياذ بالله، يعني رجعت عليك، فانتبه لا تسم أحدا بالكفر. إذا يؤخذ من هذا الحديث حرمة الانتساب إلى غير الأب، ثانيا الوعيد الشديد لمن أطلق الكفر على إنسان وليس كذلك.
كتاب الرضاع، الحديث 27 بعد 300، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. الحديث 28 بعد 123 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
باب الرضاع يشتبه على كثير من الناس، ولذلك أنا أعطيك قاعدة في الرضاع. واحد يجي يقول لك إيه؟ أنا رضعت من فلانة مع بنتها الكبرى، يجوز التزوج الصغرى؟ رضعت مع بنتها، ده كلام ليس صحيح. خذ القاعدة التي تضبط لك باب الرضا. إذا رضع طفل من امرأته صارت المرأة إيه؟ أم له. هذا واحد. اثنين، صار جميع أبنائها وبناتها إخوانه وأخواته. ثالثا، صار زوجها أبا له من الرضاع. رابعا، صارت أخت المرضعة خالته، أخت المرضعة خالته من الرضاعة. خامسا، أخو زوجها، أخو زوج المرضعة عمه من الرضاعة. مش زوجها أبوه، أخو أبوه مين؟ عمه من الرضاعة. أم زوج المرضعة جدته لأبيه من الرضاعة. أم المرضعة جدته لأمي. أحسنتم. طيب، بنت ابن المرضعة بنت ايه؟ بنت اخوه. ايوه كده، تمام، بنت اخوه من الرضاع. يبقى يا قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني تنتشر حرمة الرضاع كانتشار حرمة النسب. تمام كده، كل دول يحرموا. طب واحد يسأل يقول طب واحنا كده ايه؟ نعم، خواته هو ما لهمش علاقة بالموضوع. احسنت احسنت، اخوه، اخو المرضع ما لهش علاقة لانه لم يلتقي معه لا على ثدي واحد. لكن انت هتسألني وتقول لا، الرضاعة دي من الام صح؟ طب في واحد يبقى اخو واحد من الرضاعة من الاب؟ اخوه من الرضاعة من الاب؟ هيرضع من ابوه تيجي والاب برضع. نعم، ايوه احسنت صح، اخوه من الرضاعة من الاب. ازاي؟ احنا اتفقنا ان الرضعات اللي بتحرم كام؟ خمسة. طب رضع مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، خلاص كما ثبت في صحيح مسلم، خمس رضعات مشبعات، أقل من خمسة لا يحرم. طيب، الرجل متزوج بزوجتين، هذا الطفل رضع من هذه الزوجة ثلاث رضعات ومن الزوجة الثانية رضعتين، تمام؟ يبقى مالوش أم من الرضاعة ولكن له إيه؟ أب من الرضاعة. أبناء الأب دول كلك أخواته من الإيه؟ من الرضاعة من الأب. أخوات من الرضاعة من الأب. وصلت ولا لسه ما وصلت؟ وصلت؟ تاني، أخوات من أبوه من الرضاعة أيوة أحسنت، تمام. ليس له أم من الرضاعة وله أب من الرضاعة، دي ممكن لغز تقوله لأحد الناس، يعني تقول له واحد ليست له أم من الرضاعة والأب من الرضاعة. جت إزاي؟ يقول لك رجل متزوج بزوجتين وطفل رضع من هذه الزوجة ثلاث رضعات ومن الزوجة الثانية رضعتين، لأن لبن المرأة دي ولبن المرأة دي بيسموه لبن الفاحل، يعني لبن الرجل يسمون الفقهاء يسمونها لبن الفاحل. اللبن اللي في ثدي المرأة مش لبنها، لبن زوجها، فيسميه الفقهاء بلبن الفحل، هذا تحريم لبن الفحل. طب صلي على الرسول. امرأة الفحولة والرجولة مزية، والرجال ينقسمون إلى قسمين، رجل فحل ورجل غير فحل. Thank you. الرجل الفحل يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم كل فحل يمضي يمضي. أما الرجل اللي مالوش في النساء خالص هذا ليس فحل، إما أن يكون مخصي أو أن يكون رجل عنينا أو هذا ليس فحلا. ولذلك الفحولة والرجولة مزية عند الرجال. فلبن الفحل محرم، بمعنى أن الرجل لو تزوج امرأة وهي ترضع ترضع تمام، ثم طلقها ومضت عدتها وما زالت ترضع، ثم تزوجت رجلا آخر تزوجت رجلا آخر ثم أرضعت طفلا، هي لسه لم تنجب من الثاني لكن صارت في عصمة الثاني، تزوجت رجلا ثانيا فصارت في عصمة الرجل الايه الثاني تمام. ما دام تزوجت الرجل الثاني ثم أرضعت طفلا وهي في ذمة الرجل الثاني، هذا الطفل يكون ابنها من الرضاعة وأبوه مين من الرضاعة؟ ده سؤال الواجب إن شاء الله. يلا
الحديث 129 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها
الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته
فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال تحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح، إذني له تربت يمينك.
انظر إلى أفلح قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، إذن اللبن لبن الزوج وليس لبن المرأة. وهذه القصة أن أفلح أخو أبي القعيس أراد أن يستأذن على عائشة رضي الله عنها فرفضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه عمك من الرضاعة، يعني أخو زوج المرأة التي أرضعتك، وهذا يدل على أن حرمة الرضاع تنتشر تماما كحرمة النساء. نعم نعم زوجة تنجب ولا ترضع. طيب العيب من الرجل ولا من المرأة؟ من المرأة. أيوة العيب من المرأة، لأن الغدد ديت أصلا مش في جسد الرجل، هي في جسد المرأة، لكن هذا اللبن ليس معناه لبن الفحل، يعني هو الرجل اللي بيديها اللبن وهي ترضعه، لا، لكن هذا اللبن مغذى من الرجل، يعني سبب هذا الحمل كان الرجل، ولذلك يسمى بلبن الفحل، يعني كان سببا فيه. ولذلك اختلف العلماء في البنت إذا خرج في ثديها لبن قبل أن تتزوج، بعض البنات كده بيكون عندها، وهذه حالات نادرة لكن معروفة في الطب، بيطلع في ثديها أكرمكم الله لبن لو أرضعت به طفلا، رغم أنه لا يصل إلى درجة الرضاع، ولكن العلماء وضع هذا الاحتمال، قالوا لو وصل إلى درجة الرضاع هل يحرم أم لا يحرم على قولين أهل العلم. بعض العلم قال لا يغذي ولا يحرم، وبعض أهل العلم قال يحرم، والرأي الثاني أرجح أنه يحرم، فيقول الولد له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع.
الحديث 133. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة.
الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة تحرم إذا كان الولد أقل من سنتين، يعني إذا كان يغذى باللبن. أما فوق سنتين لا يحرم على قول الجمهور، وقصة سالم لها ظروف خاصة.
الحديث 133. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟
يؤخذ من ذلك أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة، شهادة امرأة واحدة، لا يشترط شهادة امرأتين أو رجلين. الأمر الثاني أنه لو ثبت أن الزوج أخو الزوجة من الرضاع أو تحرم عليه من الرضاع، يفرق بينهما حتى لو كان بينهما أولاد، يفرق بينهما، ولكن الأولاد ينسبون إلى الأب ويرثونه، لأنه يسمى بنكاح الشبهة.
الحديث 133. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتملتها، فاختصم فيها علي وجعفر وزيد. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. قال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. فقال زيد: بنت أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة منزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا.
هذا الحديث أصل في باب من أبواب الفقه اسمه باب الحضانة. باب الحضانة، من أحق بالحضانة؟ رجل طلق امرأة ومعها طفل، من يرعى هذا الطفل؟ أمه. رجل طلق امرأة وأرعى طفلا، هذه المرأة التي طلقها مع طفل، هذه المرأة هي التي ترعى الطفل. لا يقول الرجل: هذا ولدي أخذه أنا، لا، أمه أحق به. ما لم تتزوج، إذا تزوجت خلاص تنتقل الحضانة منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أولى به ما لم تنكحي، ما لم تتزوجي. أكتب ترتيب الحضانة: الأحق بالحضانة الأم، ثم أم الأم، يعني لو ماتت الأم يبقى أم الأم لأنها أحن عليه، ثم أم الأب. ترتيب الحضانة: الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، وهكذا. طيب،
كتاب القصاص. الحديث 133. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
القصاص: لا يحل دم امرئ مسلم، أي يحرم قتل المسلم، إلا في حالات ثلاث. الحالة الأولى الثيب الزاني. أنتم تعلمون أن الزاني إما أن يكون لم يتزوج فيقال غير محصن، وإما أن يكون متزوجا فيقال زاني محصن. زاني محصن. لو كان الزاني والعياذ بالله غير متزوج، شاب شهد عليه 4 بالزنا والعياذ بالله، ما الذي يحدث؟ يجلد. يجلد كم جلدة؟ 100 جلدة. صلاة الجمعة في المسجد الجامع الكبير بعد ما يشهد 4 عند القاضي وتثبت الجريمة، القاضي يأتي ومعه مساعدوه ويعلنوا في إقامة حد بعد صلاة الجمعة. صلوا الجمعة في مسجد الفتح وفي الميدان الكبير، يقف والناس تشاهد، كلها تشاهد المنظر، ويأتي القاضي ويقول فلان ثبت أن فلان ابن فلان زنى، كل الشباب وإخوانه وأصدقاءه يشاهدونه، ويأتي يضرب 100 جلد. طبعا خرزانة صغيرة، والضرب معروف ضرب الحد، ليس ضرب إتلاف ولكن ضرب تأديب، فلا يرفع يده على آخرها، وإنما الضرب 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 وهكذا 100 جلد. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الشباب كلك يشاهدوا، بحيث أن الولد اللي بيدور في ذهنه أن يزني يرجع، لأنه سيجلد في ميدان عام. نمرة 2، كل أصدقائه وأصحابه وإخوانه وإخلانه والجماعة، كل الناس هتشاهد جلد في الزنا. خلي الولد يروح يتجوز بقى من عيلة ولا من بلد، ده هيمشي والكل هيشاور عليه، فلان ده اللي جلد في الزنا والعياذ بالله. فيراد من الحد أمرين، يراد إيلام الجسم ويراد الشهرة، حدش هيدخله بيته. ابنك ماشي معاه، انت ماشي مع الواد ده؟ لا 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 ابعد عنه، اوعى الولد ده يدخل بيتنا، هيبقى جرثومه الكل يخاف منه، لان ده الزنا والعياذ بالله ده وبيل كالجمل الاجل. تخاف امشي ابنك يمشي معاه يبتلى بهذا البلاء. فمن اجل ذلك يفعل به هذا. طب لو كان متزوجا، ها بعد الجمعة برضو والناس كلها تجتمع، يحفر له إلى نصف إلى وسطه، وقيل يقيد ولا يحشر له ولا يحفر له إلى وسط، والكل يجهز، اللي مجهز 10 طباق واللي 5 واللي 6 واللي 7 الحجارة، ويبدأ القاضي أول واحد يقول بسم الله ويرجع في رأسه، وده يضرب في ظهره وده في بطنه وده في كذا، كل واحد يضرب من جهة حتى يموت. وفي زمن خالد بن الوليد الناس فضلت ترجم بحجارة صغيرة، هو جاب صخرة كبيرة وفي راسه ودب خبط وقع على الأرض طلع دم مات. ليه؟ لأن ده جرثومة يجب أن يتخلص منه المجتمع. طب ليه القتل الشنيع دي؟ كنا ضربناه بالسيف وخلصنا المسائل. قال لك لا، لأن هذا الشاب أو هذا الرجل ترك الحلال واقترف الحرام، دي رقم 1، ما عنده زوجته، وممكن تكون زوجته أجمل من البنت اللي زنى بها والعياذ بالله، دي نمرة 1. نمرة 2، لماذا يرجم كل هذا الرجل؟ لأن جسده كله شعر بلذة المعصية بالشهوة المحرمة، فلا بد أن يذوق الجسد كله الألم من فوق لتحت، يذوق الألم بهذه الرجمات والعياذ بالله. ولذلك لو رجم واحد على شاشة التلفزيون خلاص ينتهي الكل من الزنا والعياذ بالله. لو جلد واحد على شاشة التلفزيون سينتهي الشباب كله من ذلك ويخافون. الثيب الزاني والنفس بالنفس، واحد قتل واحد يقتل به، يقتل به أيضا في ميدان عام ويقتل. ولقد رأيت إخواني منظر هذا القتل، فكان منظر شنيعا فعلا. كنا في المملكة السعودية وفوجئنا في الجامع الكبير وجدت الميدان اللي أمام الجامع كله مخلو من السيارات، رحت أوقف السيارة لم أجد مكانا لسيارتي، فرحت وقفت في مكان بعيد وصليت وطلعت، وجدت الحرس والعساكر الكل، ميدان كبير فسيح، وجاءت الإسعاف ونزلت رجل يلبس أبيض وجابوه مكتف إيديه على هيئة الجالس على هيئة التشهد كده، وجدار نصف جدار كده محطوط ورمل، جلس على الرمل ونحن نشاهده، ونطق القاضي بالحكم في مكبر أنه كانت هناك مشكلة بين فلان وفلان على أرض كذا وكذا، وقام فلان بقتله وكذا، وطالب الغرماء أو طالب أصحاب الدم بالقصاص، وقد حكمت المحكمة بقتله قصاصا لقول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هو لم ينتهي من الآية، والراجل اللي معاه المسدس جه من ورا وضربه، عاملين له دويرة كده على ظهره عند القلب بالضبط، ضربه بالرصاص في ظهره ده في قلبه، جه ميت. واحد واقف مساعد أخذ منه المسدس بسرعة. ليه؟ لأنه ممكن ينهبل يطخ يضرب الكل، أخذ منه المسدس خلاص. المهم ضرب طلقة واحدة، وجرى الأطباء بسرعة ونظروا في وجهه فأشاروا بأيديه يعني خلاص مات. طبعا لو ما ماتش بيبتعدوا ويشيروا له بيدي له كمان واحد، هو خد واحدة بس، هو نازل أصلا من الأسعاف ركابه سايبه ونازل سيموت، وحملوه. طبعا بعض الناس الذين لا يتحملون زي الفلبينيين والناس الضعاف دول بيغمى عليهم. أنا شخصيا ركبت السيارة ومشيت بالعكس، وقفني الراجل بتاع الشرطة بتاع المول بيقول أنت ماشي لا خير، دماغي بيدور لما شفت لقيت ماشي بالعكس في الاتجاه، وقفني وضيرت ومشيت بالسيارة جهة، لأن فعلا المنظر عجيب رهيب، وهذا المنظر فعلا يجعل كل من تسول له نفسه أن يقتل رجلا ينتهي عن القتل لأنه سيقتل به. نعم. نعم. قتل مسلم بريء، قتل المسلم جريمة. هذا سؤال، هل القصاص كفارة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص كفارة لأهله، القصاص كفارة لأهله، يعني ما دمنا قتلناه يبقى كفرنا عنه الذنب خلاص. نعم، القصاص أحيانا يكون بالرصاص وأحيانا يكون بالسيف على حسب القتل. طيب، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، الإنسان المسلم الذي يكفر والعياذ بالله، ده أيضا الحاكم يقيم عليه الحد، حد الرد. نعم.
يقول لك الرجل الذي تزوج ثم طلق هل يكون مقصرا؟ تزوج ثم طلق.
نعم، لو أن إنسانا تزوج ودخل بامرأته ثم طلقها، لو زنى هذا الرجل يقام عليه حد الزاني المحصن ولا حد الشاب؟ حد ليه؟ المحصن، يرجم حتى الموت لأنه تزوج ولو شهر. نعم. الشاب فيها قولان لأهل العلم، بعض العلم يقول يجلد 100 وتغريب عام، وبعض العلم يقول يجلد فقط، الراجح يجلد ويغرب عام. أحسنت.
الحديث 34 بعد 133، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء،
أي في القتل والقصاص، في القتل والعياذ بالله.
الحديث 35 بعد 133، عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا: وكيف بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فقالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدق.
هذه القصة حدثت من اليهود وهم قوم يغدرون. اليهود لما ذهب هذان الصحابيان قتلوا منهم صحابيا، لكن لم يكن هناك شاهد على القتل. وأنتم تعلمون أن القرية لو وجد قتيل في القرية بدون شهود لابد أن يخرج خمسين من أهل القرية يقسمون أننا لم نعرف ولم نرى، فتبرأ دية القرية، وإلا فالدية توزع على القرية كلها. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده، يعني دفع ديته من عنده عليه الصلاة والسلام، حل للإشكال، لأنه قال لهم: ليس لكم إلا خمسين يهودي يحلف. قالوا: يا رسول الله، الكفار هؤلاء يحلفون ولا يخافون الله عز وجل. فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني دفع ديته. وأنتم تعرفون أن دية الرجل كم؟ مئة ناقة. دية الرجل كم؟ المسلم مئة ناقة، ودية المرأة خمسون ناقة. اكتبوها: دية المسلم مئة ناقة، ودية المرأة المسلمة خمسون ناقة، ودية الكتابي اليهودي والنصراني نصف دية المسلم. الغلام الصغير زي الكبير. دية المسلم وحتى ولو كان رضيعا مئة ناقة، ودية المرأة خمسون ناقة، ودية اليهودي أو النصراني خمسون ناقة أيضا نصف دية المسلم، ودية المرأة النصرانية نصف دية المرأة المسلمة، ودية المشرك والمجوسي 600 درهم. ارفع صوتك. نعم، المرأة على النصف من الرجل، معروف أن دية المرأة نصف الرجل، هكذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام، المرأة النصف من الرجل. نعم، إن المرأة في القتال تقاتل وكذا، بخلاف الرجل في القتال يقاتل وكذا، بخلاف المرأة. عند العرب كان معروف أن الرجال هم الذين يقاتلون، أما النساء في البيت. نعم.
سعد بن
سعد. الحديث السادس والثلاثون بعد المائة الثالثة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. والحديث السابع والثلاثون بعد المائة الثالثة، ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأقاده، يعني أقام القود، والقود هو القصاص. والقصة أنه وجد أمة عبدة رأسها مردود بين حجرين، يعني مضروب مدقوق بين حجرين، وهي تجود بنفسها، فقيل: من قتلك؟ لا تستطيع أن تتكلم، بتموت. فلان. فلما ذكروا اليهودي أومأت برأسه. فجابوا اليهودي يعذبوها حتى اعترف ان كان معها اوضاح، كان معها غوايش فضه، فقتلها لكي يسرق الفضه. فجاء باليهودي وضع راسه بين حجرين ودق راسه حتى مات مثل ما فعل بالمرء. وهذا هو القصاص.
الحديث 38 بعد 133 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخرة فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر.
قضية الإذخر نحن شرحناها قبل ذلك. بقيت لنا قضية القتل. قضية القتل يا إخواني، اكتب هذه القاعدة: دية الرجل المسلم 100 ناقة، ودية العين 50 ناقة، القاعدة في الأعضاء. قاعدة في الأعضاء. اكتبوا قاعدة تريحكم عشان بدل ما أقول أكرر الأعضاء كلها. 100 ناقة دية النفس المسلمة، وما كرر في الجسد قسمت عليه 100 ناقة. ما كرر في الجسد قسمت عليه 100 ناقة. يعني العين، الإنسان له كم عين؟ عينين، يبقى كل عين كم؟ 50. طب والأنف فيه كم؟ 100 ناقة، عشان تلك أنف واحد، ولا في حد له أنفين؟ أنف واحد، يبقى الأنف فيه 100 ناقة، واللسان 100 ناقة، والذراع 50، والإصبع 10 أصابع على 10 أصابع اليد، كل إصبع 10 من النور، وأصابع الرجل كل إصبع شجر معاه وقطع له إصبع من أصابع الرجل كذلك، كل إصبع في 10 من النور. تمام؟ نعم. لا لا لا، من نوق وخلاص. طيب، أكرمكم الله، الذكر فيه 100 ناقة للرجل المكرر، ثدي المرأة فيه واحدة شجرت مع واحدة وقطعت لها ثديها 25. أحسنت، 25 للمرأة 50. فهمتوا بالقصة دي؟ طيب، القاعدة دي عرفناها الحمد لله. اسمع، خد قاعدة بقى تانية هي أحسن مني. القاعدة اللي هقولها لك ديت: لو سافرت إلى اليمن لكي تتعلمها لكان سفرا سهلا هينا. دية أعضاء المرأة كدية أعضاء الرجل ما لم تزد عن الثلث، فإن زادت عن الثلث ردت إلى النصف. أكرر: دية أعضاء المرأة كدية أعضاء الرجل ما لم تزد إلى الثلث، ما لم تزد عن الثلث، فإن زادت عن الثلث ردت إلى النصف. أوضح؟ أضرب مثالا: إصبع الرجل بكام؟ 10 نوق، يبقى إصبع المرأة بكام؟ 10 نوق. إصبعين المرأة بكام؟ 20 نوق. 3 أصابع المرأة بكام؟ اصبع المرأة بعشرة، اصبعين المرأة بعشرة، ثلاثة اصابع المرأة بعشرين، ثلاثة اصابع المرأة بثلاثين، عفوا ثلاثين، اربع اصابع المرأة بعشرين. اهو اصبع المرأة بعشرة، اصبع المرأة بعشرة زي الرجل. اعضاء المرأة يا اخواني، اعضاء المرأة كأعضاء الرجل، ما لم تصل إلى الثلث، إن زادت عن الثلث ترد إلى النصف، ثلث الدية، ثلث الدية، تمام؟ يبقى الإصبع بعشرة زي إصبع الرجل، إصبعين بكام؟ عشرين، ثلاثة بكام؟ بثلاثين زي الرجل، أربعة ما نقولش أربعين بقى كده، هنزيد على الثلث، نرد للنصف، يبقى الأربعة بكام؟ بعشرين. الأربعة بكام؟ بعشرين. طب واحد يقول لك طيب واحدة، واحدة بتتعارك مع واحدة كسرت لها ثلاث صوابع، قالت أما أكسر الرابع عشان يبقوا عشرين، إيه رأيك في الفكرة دي؟ آه خلي بالك، ما هو برضو الشرع حط كل الاحتياطات والاحتمالات، قال لك أصل قطع الإصبع بعشرة ده يعني خطأ، لو قطع الإصبع خطأ بعشرة، اثنين بعشرين خطأ، ثلاثة بثلاثين خطأ، هي ضربتها بالمنجل، المنجل جاب ثلاث أصابع خطأ، بترمي المنجل، المنجل جاب ثلاث أصابع، جت ماسكة الربع قطعة عشان ما يبقوش ثلاثين ناقة يبقوا عشرين، يبقى في الحالة دي نعمل إيه؟
ناقة ويتقطع صبع،
يبقى ثلاثين ناقة ويتقطع صبع قبل صبع، لأن الصبع الربع ده مقطوع عمدا، يبقى العمد فيه القصاص وليس فيه الدين، واضح؟ اقرأ يبقى.
الحديث التاسع والثلاثون بعد المئة الثالثة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة، إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتة.
إملاص المرأة، إملاص المرأة يعني إسقاط المرأة، إسقاط جنينها، امرأة بتتشاجر مع امرأة فضربتها ببطنها فأسقطت وهي لا تقصد إسقاطها، عليها دية هذا الجنين، ما دام أسقطتها خطأ فعليها دية الجنين. طيب دية الجنين كان غرة عبد أو أمة، قال العلماء عشر دية أمه، العبد أو الأمة ده عشر دية المرأة، عشر ديت أمه، هي المرأة ديتها كام؟ خمسون، عشرهم كام؟ ها؟ خمس نوق، خمس نوق، يعني لو قلنا الناقة بخمس تلاف يبقى الخمسة في خمسة بكام؟ خمسة وعشرين ألف، ماشي.
حتى لو وجد النزل حيا؟
لا مات.
الحديث الأربعون بعد المئة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سعد سجعه الذي سجع.
نعم، اقتتلت امرأتان من هذيل، من قبيلة هذيل، رمت إحداهما الأخرى بحجر فألقت ما في بطنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية، فرجل استعذب قال الدية لي ده جنين لا أكل ولا شرب ولا كذا كيف يكون له الدية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من كلام الكهان. طيب وقضى بالدية على العاقلة، خلي بالك بقى من القاعدة دي، القاعدة دي مهمة جدا، اكتب دية قتل الخطأ على العاقلة، على العاقلة ما لم تقل عن الثلث، فإن قلت عن الثلث تحملها الجاني وحده، تحملها الجاني وحده. لو واحد الآن راكب سيارة وماشي بيها وقتل طفلا خطأ، دية القتل الخطأ كام؟ الطفل ده ديته كام يا جماعة؟ 100 ناقة. 100 ناقة، تمام؟ 100 ناقة، اضرب الناقة في 5 ب500 ألف. طبعا في قتل خطأ، في قتل عمد وشبه عمد والكلام ده، احنا بناخد هنا بأقل حاجة، بنقول بنحسب الناقة ب3000، يبقى 100 ناقة في 3 بكام؟ 300 ألف. 300 ألف يعني فدان، مش كتير ولا حاجة. مين اللي يدفع 300 ألف؟ مين اللي يدفع 300 ألف؟ السواق ولا صاحب السيارة؟ السائق ولا صاحب السيارة؟ أيوه السائق. يبقى الدية تلزم مين؟ السائق. نقول له تعالى يا سائق ادفع 300 ألف. يقول يا جماعة هو أنا علي إيه؟ نقول له أنت عليك أمرين حكمين، حكم الأول خاص بالله عز وجل، حق الله وحق العباد. حق الله أنك تصوم شهرين متتابعين، ما فيهاش إطعام 60 مسكين دي، لا، شهرين متتابعين. نمرة 2، حق العباد تعطي الدية للناس دي. طيب يبقى عليه حقين، اللي بيقتل خطأ بسيارة أو بغيرها عليه حقين، حق العباد وهو الدية، وحق الله عز وجل وهو صيام شهرين متتابعين. بعض الناس يظن أنه لو دفع الدية خلاص سقط الشهرين، ده ملوش علاقة بدي تماما، لازم الاثنين مع بعض. طيب الإسلام بقى بيقول لك إيه؟ بيقول لك الدية ديت هو يتحمل منها زي قرايبه، والدية تتوزع على أخواته الصبيان حتى لو كانوا عازلين منه، وأعمام على إخوانه وأعمامه، إخوانه وأعمامه وأبناء عمه وأبناء إخوانه. يبقى عمه وابن عمه وأخوه وابن أخيه وأبوه، كل دول يشيلوا في الدية، تتوزع عليهم كله. طب هم ذنبهم إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة، لأن الرجل ده لو مات ومالوش وارث غير ابن عمه، مش ابن عمه هيورثه؟ يبقى يشيل في ديته. مالوش وارث غير ابن أخوه هيورثه ولا لا؟ يشيل في ديته. وكمان في حاجة، عشان لما يجي الواد بيجري بالسيارة عمه يقول له اقف يلا مشي بالراحة، ما يقولوش مالك في دعوة بيا، يقول له لا ده انت لو قتلت جريم احنا اللي هنشيل الدية، احترم نفسك وتأدب، الدية علينا نحن. تمام؟ إذا الدية على العاقلة، الأقارب من العصب، قارب من العصب، وهو يتحمل مثلهم تماما فقط، لكن هو ينفرد عنهم بصيام شهرين متتابعين. طبعا عندنا في مصر هذا القانون غير مطبق شرعا، لكن في الشريعة ينبغي أن تحمل. في السعودية مثلا بيجيبوا كل الأقارب غصب عنهم ويتحملوا، ولا يسقط عن أحد إلا لعسره لفقره. والدية تقسم على 3 سنوات، في أول كل سنة ثلثها، هذه الدية شرع، وهو يصوم شهرين متتابعين. نعم. لو قلت عن الثلث كان مثلا إيه؟ يتشاجر مع واحد ويرميه بحاجة فيقطع إصبعين، إصبعين دول بكام؟ 20 ناقة، هو يتحملهم واحد. إنما لو وصلت إلى الثلث أو زادت عن الثلث العاقلة تتحمل معه. الشرع مش عليه الغني والفقير. يعني دية العمدة ودية الوزير مثل دية الزبال والفراش الفقير، كله زي بعض. دية الطفل اللي عنده 2 سنين مثل دية الرجل اللي عنده 60 سنة، كل ما دام ذكر ذكر، أنثى أنثى. نعم.
الحديث 141 عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك.
هنا بقى الديه كانت هدر في القصه دي، الديه هدر ليه؟ القصه دي اللي حصل، واحد بيتشاجر مع واحد مسك ايده وعض فيها يكتم ايده، فالتاني نزع ايده منه بسرعه لما لقاه آلمه، فهو بينزع ايده وقعت ثانيتاه، وقع اثنين من دروسه، فراح اللي وقع الدروس ويشتكي للنبي اصلا، شوف يا رسول الله وقع لي دروس ازاي؟ انا عاوز اوقع دروس وزي ما وقع لي دروس، وقع لي سنتين اضرب سنتين انزلهم مثل السنتين دول. فجاب الرجل، ايه يا عم توقع له السنتين؟ قال له يا رسول الله ده كان بيعضني وبشد ايدي، انا اخذ ايدي منه فقع السنتين. فقالوا اذهب لا دية لك، يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل، اذهب. واهدر النبي صلى الله عليه وسلم هاتان السنتان وليست لهما دية. نعم نعم نعم. السنان يا اخوان على كل سنه، انت عندك كم سنه؟ 36. على كل سنه توزع عليها ال 100 ناقه. نعم.
الحديث 42 بعد 103 عن الحسن بن ابي الحسن البصري قال: حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نقل. حدثنا جندب وما في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة.
هذا الحديث في الانتحار والعياذ بالله. الإنسان تكلم المصنف عن قاتل الغير، فتكلم عن قاتل نفسك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان به جرح فجزع يعني آلمه جدا، فأراد أن يقتل نفسه فأخذ سكينا وحز بها يده. قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. إذن لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وجأ في بطني بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطني في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه يعني يشربه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فهو في نار جهنم فضى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. نقف هنا. بالمناسبة إن شاء الله خطيب الجمعة اليوم عندكم مش هذكر اسمه، بس هقول لكم هو شيخ من مشايخ قناة الناس إن شاء الله، شيخ من مشايخ قناة الناس، دعوناه لكي يخطب الجمعة هنا إن شاء الله تعالى، وأنت لما تشوفوه تعرفوه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. في أسئلة؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله. نعم الأسئلة عشان أنا هروح أحضر خطبة الجمعة، عشان عندي الخطبة في ابن تيمية، فاسمحوا لي بالأسئلة اليوم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.